لبنى.
حزب الله وفي آخر بيان عن إحصائيات خسائر العدوان أكد أن قواته كبدت جيش الاحتلال خسائر فاقت 90 قتيلا خلال المواجهات الأخيرة على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي آخر عمليات المقاومة عدد الحزب في بيانات منفصلة عشرات العمليات، منها استهداف عشرات المستوطنات بصليات من الصواريخ. وقال إن المجاهدين استهدفوا مستوطنات دلتون وكريات شمونة وكفر فراديم ومعالوت ترشيحة بصليات صاروخية. هذا بينما دوت صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات والمدن في الأراضي المحتلة في الجليل الأعلى. وقال الإعلام الإسرائيلي إن عشرات الصواريخ سقطت على المستوطنات، وبث الإعلام العبري مشاهد لحرائق وخراب في مستوطنة معالوت ترشيحة بالجليل الغربي، كما تحدث عن مقتل مستوطنين وإصابة آخرين هناك، كما أعلن الاحتلال مقتل جندي متأثرا بجراحه في جنوب لبنان. المقاومة في لبنان أعلنت أيضا استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام وقاعدة بيت هلل وقاعدة شراغة وموقع رأس الناقورة البحري وسكنة زرعيت وتجمع للجنود في منطقة وطن الخيام وجنوبية بلدة الخيام ومنطقة العمرة جنوبية بلدة الخيام ومنطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بصليات صاروخية وقذائف المدفعية ومسيرات انقضاضية، مؤكدة إصابة أهدافها ووقوع خسائر في قوات الاحتلال. وفي السياق نفسه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط وحدات الدفاع الجوي طائرة مسيرة من نوع هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض جو.
سقط 8 شهداء على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند القريبة من صيدا في جنوب لبنان، وأقل مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة إن غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 2787 شهيدا و 12772 جريحا. وقالت الصحة في بيان لها إن غارات العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن 5 شهداء و 33 جريحا. من جهته أفاد إعلام الاحتلال مقتل 33 جنديا في العملية البرية بجنوب لبنان خلال الشهر الجاري الذي وصفته بأنه أكتوبر الأسود. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء وبوتيرة متساعدة. وأكدت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين. وفي السياق أعلنت سرايا أولياء الدم في العراق أنها نفذت فجر اليوم عملية نوعية بالطيران المسير استهدفت هدفين حيويين في شمال الطبرية وغور الأردن. جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة موقف بلاده الرافض لإجراءات الاحتلال لتقويض وكالة الأونروا وحظر عملها داخل الأراضي الفلسطينية، واعتبر قصي الضحاك أن الاعتداء على القوات الدولية والمنظمات الأممية في لبنان وغزة هو امتداد لعقود من الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين. وفي سياق متصل استنكرت الحكومة العراقية إجراءات الحظر الصهيونية لوكالة الأونروا، مؤكدة أن الوكالة مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، فيما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطرة. قال برنامج الغذاء العالمي إن أكثر من 90% من سكان غزة سيواجهون بحلول شهر نوفمبر تشرين الثاني انعداما حادا في الأمن الغذائي. وأكد البرنامج انهيار أنظمة الغذاء في غزة بشكل كبير بسبب تدمير المصانع والأراضي الزراعية، معربا عن قلقه العميق إزاء تشريعات الاحتلال الجديدة التي تؤثر على أنروا التي لا غنى عنها في توفير المساعدات المنغذة للحياة في غزة. وحذر البرنامج من تحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة قريبا مع اقتراب فصل الشتاء، فيما أعرب عن استعداده لإيصال الإمدادات العاجلة إلى غزة في ظل فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها. إلى العناوين. عراقتشي يؤكد أن إيران سترد على الجريمة الأخيرة للكيان الصهيوني بالزمان المقرر. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف أهدافا حيوية في فلسطين المحتلة بالطيران المسير. تحذيرات دولية من خطر المجاعة الذي يهدد قطاع غزة وانعدام حاد في الأمن الغذائي. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بعد عملية الوعد الصادق 2، الاحتلال على سكة الهزائم. هذا هو محورنا للحديث في هذا اللقاء. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الانترنت على موقعنا arabicradio.ir. باعتراف الكثير من الخبراء العسكريين والميدانيين، جاء العدوان الفاشل الذي شنه جيش العدو الإسرائيلي على إيران هزيلا باهتا ليس بقدر الأجواء الإعلامية التي أثرها العدو على مدى شهر تقريبا حول مناورات واستعدادات تجري ترافقت مع تهديدات كبيرة لطهران. ففي فجر السبت نفذ كيان الاحتلال عدوانه الجوي المنتظر على إيران، وذلك وفقا لما تعده ردا على العملية الإيرانية الوعد الصادق 2 في بداية الشهر الجاري. واستنادا إلى المعطيات التي تضمنها بيان الدفاع الجوي الإيراني، فقد نجحت مناورة الدفاعات الجوية الإيرانية في إفشال الهجوم الجوي الصاروخي الإسرائيلي، وتمكن من منعه من تنفيذ استهدافات ناجحة لهذه المواقع العسكرية الإيرانية. المراقبون يرون أن هذا الأمر يمكن تأكيده باتجاهين: الأول ويتعلق بالجهوزية الكاملة لأسلحة الدفاع الجوي الإيراني، والتي كانت مستعدة ومستنفرة بأعلى درجات الجهوزية وعلى المساحة الأكبر من أراضي الجمهورية الإسلامية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المنتظر، وعلى الأهداف المحتملة كلها النووية النفطية العسكرية. والاتجاه الثاني في فشل هذا العدوان ويتعلق بالمشاهدات الحية المباشرة من المحافظات الإيرانية التي اعتدى عليها حيث لا مؤشرات بتاتا لأي خسائر أو تأثيرات على الوضع الحياتي أو غيره. وهذا ما أكده أيضا وزير الدفاع الإيراني سيد نصير زادة بقوله: نصير زادة: وبقيت مطارات إيران الأساسية تعمل بشكل عادي، وتحديدا مطار الإمام الخميني ومطار مهرباد، وبدت الحياة تسير بشكل عادي وطبيعي لناحية الأعمال والمدارس وغيرها من القطاعات التي تتأثر عادة بهكذا اعتداءات لو كانت فعلا قد نجحت في تحقيق أهدافها ولو جزئيا.
حيدر 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 والدب العام خيبر. حيدر 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 والدب العام خيبر.
نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله
والآن فإن هناك مجموعة تساؤلات تفرض نفسها عن ردود إيران على هذا العدوان، وفي ضوء تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية بضرورة تفهيم الكيان الإسرائيلي قوة وإرادة وإبداع الشباب والشعب الإيرانيين الإيراني، وكذلك تأكيد رئيس الجمهورية السيد بيزشكيان وقيادات الجيش، يتبين أن إيران ليست ضعيفة كي تبتلع الضربة، وعلى العكس فهي قوية بقيادتها الحكيمة وجيشها وحرس الثورة، ووراءها شعب عملاق له تاريخ ضارب في القد وصامد يدافع عن المقدسات سواء في إيران أو خارجها، فضلا عن أن هناك جبهة المقاومة التي ليس فقط لن تهدأ فحسب، بل إنها باتت تصعد من هجماتها. وفي هذا السياق صعدت المقاومة الإسلامية اللبنانية من هجماتها، وسيزداد هذا التصعيد في قادم الأيام، خصوصا بعد انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله لبنان، ووجهت التحذيرات للمستوطنين وأمرتهم بإخلاء 25 مستوطنة في سياق معادلة التهجير بالتهجير، رغم أن كيان الاحتلال نأى بنفسه عن تنفيذ اعتداءات تتجاوز الخط الأحمر خلال عدوانه على إيران، مثل المنشآت النووية أو النفطية الاستراتيجية الإيرانية، بالرغم من أن هذه المنشآت وخاصة النووية يعتبر استهدافها ضمن أحلام العدو الإسرائيلي وأسياده في الغرب وأمريكا، وربما الأيام القليلة القادمة تجيب بوضوح عن هذه التساؤلات.
إسرائيل اللي هزمناها بال2000 واللي هزموها أهل غزة موات عديدة، وإسرائيل اللي هزمناها بال2006 وإسرائيل التي هزمناها بالأمس هي أوهن من بيت العنكبوت ولن تكون غير ذلك. فليأخذ هذا العدو علما، نحن لا نخاف الحرب ولا نخشاها ولا نتردد في مواجهتها، وسنواجهها إذا فرضت علينا وسننتصر بها إن شاء الله.
نعم، ووصلتنا طبعا رسائل كثيرة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله نتابعها في هذا اللقاء. الأخ ثائر الأسدي من العراق كتب لنا: عملية الوعد الصادق 2 بيّنت قوة الجمهورية الإسلامية وضعف ووهن الكيان الصهيوني لما تعرض له من صدمة هزت هذا الكيان، وجعلت قادته وساسته يختبئون في الملاجئ ساعات، وبعد هذه العملية حدث تغيير في جميع جبهات محور المقاومة، وبدأت ضربات المقاومة بالتصاعد، وهذا ما نلاحظه على جبهة غزة ولبنان. ثائر الأسدي من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. المساهمة التالية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يبدو أن الاحتلال لم يتعظ من عملية الوعد الصادق الثانية التي وصفها الصهاينة أنفسهم كيوم القيامة من هول وشدة الضربات الصاروخية والطيران المسير الإيرانية التي ضربت كل الأهداف التي حددها الجيش الإيراني العظيم وفق بنك أهداف حساسة في جميع المغتصبات الفلسطينية. ويبدو أيضا أن ما بعد عملية الوعد الصادق 2 ليس كما قبلها، وأن العدو الصهيوني سيفقد ما تبقى لديه من الأمن والأمان، فالرد الإيراني القادم أشد وأنكى مما سبق، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا بعد عملية الوعد الصادق 2 على الاحتلال على سكة الهزائم، نرحب بسيد هادي سيد أفقهي، دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله سيد محمد، أهلا وسهلا بكم
حياكم الله. دكتور، بداية يعني ما تعليقك، ما وصفك العملية العسكرية التي قام بها كيان الاحتلال، الاعتداء الذي قام به على الجمهورية الإسلامية فجر السبت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك عدة نقاط يجب أن نضيء عليها. النقطة الأولى هو بيان سماحة الإمام الخامنئي عندما أكد أنه لا نستصغر هذه العملية ولا نضخمها أكثر من اللازم. هذا يعني الواقعية والعقلانية والشفافية هي الطريق الأنجع والأقنع بالنسبة للمخاطب والمستمع والمشاهد من الأعداء والأصدقاء، إنه هذه كانت ضربة والآن في الحقيقة تدرس جميع نواحي هذه الضربة، تأثيراتها على المستوى الصناعي، على المستوى الإنساني، على المستوى اللوجستي، الرادارات وما إلى ذلك. الموضوع الثاني يعني يجب أن نؤكد على أنه أمريكا في الحقيقة هي قامت بتوفير أو بتطبيق ثلاثة أرباع هذه العملية. يعني فقط العدو الصهيوني عندما تهيأت له الأجواء هو الذي أطلق صواريخه هو رجع، ولكن الذي مهد، الذي برمج، الذي نسق، الذي حضر، الذي دعم لوجستيا، استخباراتيا، تشويشا على الرادارات، وتأمينا يعني جويا بطائراته ومسيراته والأقمار الصناعية، وفتح الأجواء العراقية ودخلت يعني هذه الطائرات من على بعد 100 كيلومتر من الحدود العراقية الإيرانية وأطلقت صواريخها. إذن ثلاثة أرباع هذه العملية هي كانت عملية أمريكية تنسيقية بامتياز. فما ما يدعيه العدو الأمريكي الإرهابي أنه نحن لا دخل لنا بهذه العملية، هذه كذبة، وأثبتت في الحقيقة أكذوبتها الأقمار الصناعية والتمهيدات والإحداثيات التي حصلت عليها الجمهورية الإسلامية سواء بشكل مباشر أو من خلال أصدقائها في المنطقة. والموضوع الثالث أنه الرد أكيد سيكون ربما إما بحجم هذه الضربة أو يكون أقسى كما وعدنا الساسة، القادة الساسة والقادة العسكريين والأمنيين، من أنه إذا قام العدو الصهيوني بضربة، حتى السيد عرافتي قال سواء كان في بغداد أو في السلطنة في عمان، قال إذا وجه العدو الصهيوني أي ضربة بأي نوع وبأي شكل وبأي عمق سنرد عليه أكيد، وليست هناك خطوط حمر.
طبعا الآن الكيان الصهيوني أيضا دكتور يعني يستخدم يعني أيضا لهجة تصعيدية بأن ضربتنا القادمة ستكون أشد وستكون أقسى وأكثر تدميرا وما إلى ذلك، وكأنه يعني يتوقع أن يكون هناك رد إيراني على عدوانه.
لا رد آتي أستاذ محمد.
نعم
لا شك في أنه هذا الرد إذا لم ترد عليه إيران فستكون يعني مبادرة الردع والمعادلة صالحه، وهذا هو مبتغاه الأساس من توجيه هذه الضربة. إذن لا يمكن السكوت على هذه الضربة لكي لا يرتدع في الحقيقة، لا يقتنع أنه ردع إيران وأصبحت المبادرة بيده، ولما لها من تأثير سلبي إذا لم ترد إيران على سائر قوى محور المقاومة، خصوصا الآن الأوضاع في الجنوب اللبناني، الأوضاع في غزة، وكذلك في مناطق أخرى لحلقات محور المقاومة. إذن في كل أحوال كما صرح السيد قالباف رئيس البرلمان أنه أكيد سيكون الرد، ولكن سيكون ردا عقلانيا وذكيا، عقلانيا وذكيا من أنه يجب أن نثبت بأن هذا ما تقوم به الآن إيران سواء سماها الوعد الصادق 3 أو أي تسمية أخرى، من الناحية القانونية، وهذه نقطة مهمة أستاذ محمد، من الناحية القانونية ماذا قال سماحة السيد؟ ليست بالصغيرة وليست بالكبيرة جدا، بمعنى أنه اعتدي علينا ومن حقنا، إذا قلنا لا ليس هناك شيئا ولم ننتبه أساسا وليس هناك اعتداء، هذا لا يعطيك مضر أن ترد. ولكن عندما تقول نحن ضربنا وليس بالضربة القاضية أو ما الضربة الكبيرة، يعني أنه لك حق الرد في إطار القانون الدولي المسموح وفي المادة 50 من مشروع الأمم المتحدة. هذا كل ما في الموضوع.
نعم. طيب فيما يتعلق ب يعني الأضرار التي تسببت بها العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، يعني مختصر لو تشرحون لنا يعني بالمختصر حول ما استهدف وأهميته، وبالتالي يعني حتى يقف المستمع على يعني حقيقة الأمر، لأن العدو يعني يناور كثيرا على هذا الموضوع.
يعني أولا إذا أردنا أن نتابع تصريحات المسؤولين الصهاينة وجرائدهم ومواقعهم وتلفزتهم، هناك تناقضات كثيرة وكبيرة. مثلا السباب الذي وجهوا إليه كثير من المستوطنين ومن بعض المحللين إنه هل هذه هي الضربة التي وعدتمونا أنها أننا سنقصف إيران، سنضرب إيران، سنضرب منشآتها النووية، منشآتها النفطية، سنغتال يعني كبار ساستهم قادتهم، هل كانت هي هذه الضربة التي وعدتمونا بها؟ وخاطبوا نتنياهو وخصوصا ويوف غالانت وزير الحرب الإسرائيلي عندما كان يتوعد إيران من أنه ستكون الضربة متنوعة وموسعة وقاتلة وسريعة وخاطفة وما إلى ذلك من هذه العنتريات والطرهات. الجانب الآخر كان يبالغ جدا أنه إسرائيل توفقت وضربت ودمرت وأخرت الصناعات الصاروخية والمسيرات إلى ما بعد سنة وأكثر من سنة. طيب هذا سترد عليه إيران، عندما سترد عليه إيران يثبت أنه هل أنتم قضيتم على الصناعات كما تقولون على الوقود الصلب الذي هو يعني الحلقة الأكثر كانت يعني من اندفاع الإسرائيلية لضرب الوقود الصلب الذي تعتمد عليه الصواريخ الهايبرسونيك.
نعم.
هل حقيقة دمروا؟ هم يقولون هكذا. أو مثلا فيما يتعلق بضرب منصات الاس 300 لم يضربوا الصواريخ وإنما ضربوا بعض الرادارات التي أدت إلى استشهاد لحد الآن 4 عسكريين واحد مدني. هذه يعني أكثر القضايا التي أشار إليها سواء البيان الأول لقوات الدفاع الجوية الإيرانية أو للجيش الجمهوري الإسلامي للعلاقات العامة، هو هذه الخسائر التي يمكن نشرها. ربما تكون هناك قضايا نحن لا نعلمها ولا يمكن يعني قول كل شيء، لا كل ما يعلم يقال.
نعم.
لكن هو هذا يكفي أنه حصل اعتداء ومن حق الجمهوري الإسلامي أن ترد على هذا الاعتداء.
طيب طبعا هناك يعني دعوات كثيرة صدرت من مختلف الدول القريبة والصديقة والغربية والشرقية لإيران بيعني ضبط النفس ويعني خفض مستوى التوتر ومنع استمرار هذا التصعيد بين الجمهورية الإسلامية وكيان الاحتلال. كيف تنظر إلى هذه الدعوات ويعني مدى مصداقيتها الآن في هذه المرحلة؟
يعني أول سؤال يتبادر إلى الذهن أستاذ محمد هو أنه لماذا لم يمنع العدو الصهيوني من هذا الإجرام، من هذه الاغتيالات، من هذه الاعتداءات؟ لماذا لم يمنعه؟ لماذا لا يدعوه بالرغم من قيام بكل هذه عملية الإجرام، الإبادة، الحصار، التقتيل، القصف؟ لماذا لا يدعوه إلى ضبط النفس؟ هذا واحد. ولماذا عندما تريد أن تبدأ في الحقيقة إيران على الرد يدعون إيران لإسكاتها، لتهدئتها، لضبط النفس والحل الدبلوماسي؟ وهل حقيقة يعني العدو الصهيوني يفهم الحل الدبلوماسي أم لا يفهم إلا لغة السلاح ولغة السيف كما يقال؟ فنحن لا نعتقد ولا نؤمن ولا نبالي بهذه الدعوات الغبية. أولا يعتبرون إيران أنه ستتأثر بهذه الدعوات أو حتى بعض الإغراءات. يعني قبل عملية الوعد الصادق 2 قالوا إنه إيران أنت عندك مشاكل اقتصادية، موضوع النووي، ونحن سنتحدث مع الأمريكيين ونرفع العقوبات وتزدهر إيران اقتصاديا. كل هذا أكاذيب. حتى الوعد الذي وعدوا به الوفد الإيراني في نيويورك عندما كان السيد فزشكيان إنه لا تضربون، تأخروا في الرد على الأقل، فهناك مفاوضات بين حماس وبين الجانب الإسرائيلي وإذا بهم يقومون بعملية اغتيال سماحة السيد نصر الله والبيجرات وقادة القادة العسكرية. إذن لا يؤتمنون، وحتى لو كانت هناك مفاوضات يجب أن تسترد إيران حقها المشروع الطبيعي الشرعي الأخلاقي القانوني ومن ثم يصبح لكل حادث حديث.
طيب، يعني يوم السبت كان يوما طبيعيا جدا في إيران، رغم يعني ما ذكر بأن مئات الصواريخ يعني كان شاركت في العملية ضد الجمهورية الإسلامية، لكن يوم الجمعة حتى المدارس يعني لم تقفل، الدوام المدارس، الدوائر، المؤسسات، الحركة، حركة الناس في الشارع كانت طبيعية جدا. كيف رأيتم المشهد من هذه الزاوية؟
يعني هو لأنه كانت الإصابات موجهة لمراكز معينة، إن قدروها وحددوا أهدافها من قبل، أنه نحن هو أراد أن يهدد بضرب النووي، بضرب الطاقة وإلى ذلك، ولكن الضغوطات الأمريكية وكذلك الداخل الإسرائيلي، التناقضات والاختلافات بينهم، حددوا هذه الأهداف، أنه أكثر ما يهددنا الآن ليست القوة الجوية الإيرانية وإنما القوة الصاروخية، فعلينا أن نحدد من هذه القوة، هذه الورقة القوية بيد إيران، وهي ضرب الصناعات الحقيقة الصاروخية أو الوقود الصلب الذي هو الأساس لتزويد هذه الصواريخ الفرد الصوتية خصوصا التي تعمل بالوقود الصلب أو الجامد.
نعم.
فضربوا هذه المنطقة، أما أنه المناطق الأخرى البعض انتبه لبعض إطلاقات المضادة، هذه أصوات المضادات الجوية، والكثير يعني هذه أصوات المضادات كأنها أيقظتهم لدعوة صلاة الصبح كما سخروا من هذه العملية. إذن
نعم.
الأهداف لأنها كانت عسكرية يعني لم ينتبه الناس، وربما أراد العدو أن يثبت أنه أنا لست ضدكم ولكن أنا ضد الحكام وضد قوتكم العسكرية.
طيب اسمح لي، نعم، طيب سؤال أخير دكتور، يعني كيف تنظر إلى مستقبل هذه المواجهة؟
يعني هي لعبة البينج فونج أو ما يسمى بالمصطلح الأدبي السياسي عض أصابع، أول من سيصرخ هو الخاسر. أكيد إيران جاهزة لتكرار هذه العملية مئات المرات إلى أن يستنزف الحقيقة العدو الصهيوني، وكلما صعد هو كلما سيتأثر أكثر فأكثر. محدودية يعني الأهداف الاستراتيجية العسكرية، المطارات، الموانئ محدودة جدا في إسرائيل، ليست كإيران يعني مساحتها 1,650,000 كيلومتر مربع، يعني 365,000 كيلومتر مربع يعني في الحقيقة العدو الصهيوني. أهم منطقة هي حيفا وغوشتان،
خمس مساحة إيران يعني.
نعم، يعني أقل بكثير. فإذا يعني لا يستطيع أن يطول مع إيران. والآن شوف يعني في الجنوب اللبناني أستاذ محمد بدأوا يرفعون أصواتهم بالحل الدبلوماسي ونهاية القتال، قال هاليوي كسر في الحقيقة الصمت، قالها جالانت بوجه نتنياهو، واليوم يقول نتنياهو هناك اجتماع طارئ لدراسة ما إذا يمكن استمرار المواجهة مع حزب الله عن طريق الحل الدبلوماسي، وهم الذين استدعوا هوكشتاين، يعني هوكشتاين كان يأتي ملتمسا، وهذه المرة نتنياهو هو الذي التمس أنه هوكشتاين أن يأتي ببعض التعديلات على قرار 1701 ولنرى ماذا يجري. إذن الآن اليد العليا الحمد لله بيد الجمهورية ومحور المقاومة، وأستودعكم الله سيد محمد.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق.
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، يا لثارات الحسين يا علي مجد،
سدد واضرب لا شلة يمينك، حيدر واقف بالمعارك يعينك، ماتك نصرك مكتوب بجبينك، يا دار الله يا دار الله.
رداد العيلة والعاد خايف على روحه، طاير والناس البقاع بيدك مرجوحة، طلعت ذواقة الموت للراد مقابل، ابن حسين على الهيهات تتلاقى جروحه، يا ويل
يا ويلو يا ويلو يا ويلو، يا صنع يرجع راسه شايل جيله،
اهلا بالقاعد يطير اعلى من علومه، اهلا بالشايل الموت فوق المهجومه، خيبر ما تبقى والله حيدر بالساحه، لا تهطر الداد الجيوش وتذب هدومه، تسياره وتسياره وتسياره، صاروخ حيدر من جهنم ناره، اخباره واخباره واخباره، باكر البنيامين يبقى بعاره، تسياره وتسياره وتسياره.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نتابع معكم تطورات المنطقه وتحت محور بعد عملية الوعد الصادق 2 الاحتلال على شبكة على سكة الهزائم، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونعم، ونرحب بالدكتور أحمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية من القاهرة معنا. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين،
حياكم الله. دكتور، كيف تابعت العملية العسكرية والعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية؟
يعني أعتقد أنه يعني رد العدو الصهيوني والعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية هو فقط لحفظ ما أدواجه، ويعني محاولة من العدو الصهيوني أن يقول أنه قادر على الرد، لكن الواقع يقول أنها يعني عملية عدوانية رمزية لا يمكن أن تؤثر يعني على الجمهورية الإسلامية، خاصة أنه العدو الصهيوني كان يعني حين وعد بالرد كان يتحدث عن ضرب يعني مصاف النفط والمفاعل النووي الإيراني، وأعتقد هذا يعني لا يمكن أن يحدث، لأنه يعني ستتحول المسألة لحرب يعني شاملة قد يتم إبادة العدو الصهيوني على أثرها، وأيضا ضرب كل المصانع الأمريكية. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني سيطرت على بنيامين نتنياهو وعلى القادة العسكريين في الكيان الصهيوني كي يكون هذا الرد هذا الشكل، بعيدا عن يعني مواجهة أو ضربة يعني مؤثرة قد يكون رد الفعل يعني التي وعدت به الجمهورية الإسلامية شاملا، ليس فقط ضد العدو الصهيوني ولكن ضد كل المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة.
طيب، فيما يتعلق ب يعني الموقف الآن، الجمهورية الإسلامية يعني تتوعد كيان الاحتلال، وضيفنا قبل أن تنضم حضرتك إلينا أكد أن الرد الإيراني قادم لا محالة على هذا الاعتداء، برأيك كيف تبدو الأجواء لك من هذه الزاوية؟
يعني نحن نعلم جيداً أنه ليس بالضرورة أن يكون رد الجمهورية الإسلامية رداً مباشراً، يعني ما يحدث من قبل يعني جبهات الإسناد لغزة وللشعب الفلسطيني، الجبهة اللبنانية، الجبهة اليمنية، الجبهة العراقية، كل هذه الجبهات هي جبهات مدعومة دعما كاملا، حتى المقاومة الفلسطينية مدعومة دعما كاملا من يعني الجمهورية الإسلامية، وبالتالي يعني ليس بالضرورة أن تكون المواجهة مواجهة مباشرة أو الرد رد مباشر، رغم أن الجمهورية الإسلامية حين وعدت في الماضي واحتفظت لنفسها بحق الرد يعني بالفعل أوفت بالوعد وقامت بتوجيه ضربات موجعة يعني للعدو الصهيوني، واستهدفت أهداف ونجحت عملياتها في يعني تحقيق ما كانت تصبو إليه، وبالتالي الجمهورية الإسلامية يعني يدها طولة في المنطقة وتستطيع بالفعل أن يعني ترد الصاعقين للعدو الصهيوني، لكن توسيع دائرة الحرب أعتقد أنها ليست في صالح العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، انا بشوف انه يعني امكانيه ان تتوقع الحرب او تكون او تطول هذه الحرب يعني مواقع او يعني عسكريه مؤثره او اهداف عسكريه مؤثره بالداخل الايراني، اعتقد ان هذا يمكن ان يفتح النار على المنطقه باكملها، ويمكن ان تتحول هذه الحرب اذا حدثت الى يعني حرب عالميه جديده تشارك فيها قوى عظمى، وبالتالي يعني قد يكون كوكب الارض نفسه مهدد. اعتقد انه المساله لا يمكن ان تصل الى يعني حد المواجهه المباشره او توجيه ضربات مؤثره للداخل الايراني، وبالتالي تكون على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه او ترد يعني بقوه، وهنا يعني ينفجر الموقف و المنطقة كلها تتحول إلى كتلة من النار.
نعم. برأيك يعني كيف يبدو لك الأفق في هذه المواجهة دكتور؟
يعني أنا بشوف إنه المسألة تدور في إطار يعني حرب يعني ضيقة، حرب إزاف طويلة في الألم، ضيقة تقطبها يعني شبهات الإسناد مع الشعب الفلسطيني. فأعتقد أنه جبهات مقاومة، جبهات الإسناد المقاومة مع الشعب الفلسطيني قد وحده على استنزاف العدو الصهيوني وهزيمته والانتصار عليه بالنقاط، كما كان يؤكد يعني الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله أننا سنفوز في هذه المعركة بالنقاط وليس بالضربة القاضية. أعتقد أنه يعني ما كان يتحدث عنه سماحة الشهيد حسن نصر الله يتحقق على الأرض الآن عبر المقاومة الفلسطينية واليمنية واللبنانية والعراقية البطلة والشجاعة، التي بالفعل يعني بتزلزل أركان الكيان الصهيوني. وإحنا شايفين يعني الوضع بالداخل الصهيوني يعني متفجر إلى حد كبير، والكيان ليس في حالة استقرار، أكثر من 2 مليون مستوطن فروا خلال العامين الماضيين. في العام الأخير فقط أكثر من 1 مليون مستوطن، ومؤهل يعني خروج وفي هجرة عكسية يعني آلاف من المستوطنين الصهاينة، وأيضا يعني هناك فرار بالآلاف من جيش الاحتلال، وبالتالي هذا يؤكد على أن هناك انهيار داخلي. هذا الانهيار الداخلي قد يعني يؤدي إلى تفكك هذا الكيان وبالتالي زواله.
أحسنت، شكرا جزيلا لك دكتور محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة.
شكرا يا فندم،
حياكم الله. نعم، نشكر ضيفنا من القاهرة على مشاركته القيمة، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ محمد الموشكي كتب لنا: إن من المعلوم من اليمن طبعا أن الرد الإيراني في عملية الوعد الصادق الثانية هي العملية العظيمة التي دمرت أسطورة الردع الأمريكية وهيبة منظوماتها الدفاعية، وكذلك أخرست نتنياهو إلى الأبد. والدليل على ذلك هو رد دويلة الكيان الهزيل بعد التهديدات الرنانة التي استمرت حوالي شهر كامل، والذي إن دل هذا الرد الهزيل على شيء فإنما يدل على عدة أمور، منها تخوف الصهاينة من أي ضربة قوية شاملة قد تنفذها إيران عليهم، وهم الكيان الذي لم يستطع الصمود أمام ضربات حزب الله، ناهيك عن ضربة أخرى شبيهة بضربة عملية الوعد الصادق الثانية المسددة. شكرا للأخ محمد الموشكي على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم حسن من القطيف كتبت لنا: العدو الصهيوني عدو غدار ولا أمان له، وإذا لم يقابل بالقوة فإنه يتمادى ولن يردعه شيء عن القيام بأي شيء. وهناك مقابلة قديمة للمجرم نتنياهو، ويسأله المذيع: من هو العدو الأول لكيانكم؟ فأجاب: إيران، وكررها 3 مرات. حمى الله الجمهورية الإسلامية وكل الشعوب الحرة تعاول على حكمتها في التعامل مع هذا العدو المجرم. شكرا لأختنا أم حسن من القطيف. أما مساهمة الأخ أبو راكان من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، إن عملية الوعد الصادق جزء من معركة واسعة تدور في المنطقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وينبغي أن تمد وتتصاعد بشكل كبير. لقد شاهد العالم كيف أصيب الكيان الصهيوني بالهزائم قبل وبعد إثناء عملية الوعد الصادق التي رددت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران على العدو الصهيوني وأربك حسابات العدو، وإذا بالكيان يستدعي حلفائه من بعد الآلاف الأميال ليدافعوا عنه، ثم يخرج مهزوما بعد إن كان يتبجح بالهجوم ويحاول إخفاء آثار ونتائج هذه العملية. إلا أننا راقبنا وندرك جيدا مدى تأثير هذا الرد وهذه الضربات، وأتوجه بالشكر للجمهورية الإسلامية وأقول لكم مني ومن كل مجاهد حرص الشكر والتقدير. يا من نصرت المظلوم، يا من نصرت الإسلام، وذليت الكيان الصهيوني، عاشت إيران شامخة، والخزي والعار لكل خاين وعميد. أخوكم أبو راكان الهادي من محافظة صنعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ أبو راكان من اليمن على هذه المشاركة. نعم، نكتفي بهذا القدر من قراءة ومتابعة مشاركاتكم أحبتنا الكرام والاستماع إليها طبعا. ونشكر مرة أخرى ضيفينا الدكتور سيد هادي سيد أفقهي من طهران، الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك السيد محمد السيد أحمد الدكتور من القاهرة، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، على مشاركتهما القيمتين في هذا اللقاء تحت عنوان بعد عملية الوعد الصادق 2 الاحتلال على سكة الهزائم. نتابع من خلال هذا اللقاء وبقية لقاءاتنا المباشرة التطورات في المنطقة على صعيد الجبهة الفلسطينية والجبهة اللبنانية، وكذلك بقية جبهات المقاومة والممانعة والمساندة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا الإسلامية بالنصر على هذا العدو الغاشم. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لك كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 51 من سورة البقرة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه الآية المباركة تحدثنا عنها عن دلالاتها وأبعادها في الحلقتين السابقتين، إلا أننا في هذه الحلقة في هذا اليوم نريد أن نقف على ظاهرة قرآنية لها دلالاتها الرائعة ولها أبعادها الكبيرة، لأنها ترسم لنا سنة من سنن التاريخ، وترسم لنا نظرة من نظرات القرآن الكريم إلى المجتمع. والظاهرة هي أننا نرى الآيات القرآنية المباركة تخاطب اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية في صدر الإسلام لتنسب إليهم أعمالا وجرائم وانحرافات لم يرتكبوها، بل ارتكبها أسلافهم من بني إسرائيل قبل آلاف السنين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إن الآية تخاطب المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول لهم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وكذلك الآيات الأخرى التي ستأتي من سورة البقرة تقول وإذ قتلتم نفسا، قتلتم أنتم أيها المعاصرون للدعوة الإسلامية، أنتم أيها المتواجدون اليوم في ساحة المدينة المنورة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وفي قوله كذلك وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، حتى النعم الإلهية كذلك ليس فقط الجرائم، النعم تنسبها إلى المعاصرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله وإذ قلتم أنتم، لم تقل الآية وإذ قالت مثل أسلافكم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وهكذا. فلماذا يحمل القرآن الكريم هؤلاء اليهود المعاصرين للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الإسلام الأول يحملهم جرائم لم يرتكبوها هم، ويحملهم أخطاء لم يقعوا بها بل ارتكبها أجداد أجدادهم؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون؟ أليس هذا هو المبدأ القرآني في تحمل المسؤولية وفي تحمل التبعة؟ فلماذا إذن يعاتب القرآن ويعاتب الله سبحانه وتعالى وهؤلاء بما لم يرتكبوه من أعمال وانحرافات؟ هذا السؤال لابد من أن نطرحه ونحن في ختام تفسير الآية 51 من سورة البقرة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فما هو سر هذه الظاهرة إذن، ظاهرة مؤاخذة الحاضرين من بني إسرائيل بجرائم أسلافهم السابقين قبل آلاف السنين؟ وما هي إيحاءاتها ودلالاتها وأبعادها؟ إن القرآن الكريم أيها الإخوة أيتها الأخوات في تفسيره لحركة التاريخ والمجتمع يثبت سننا وقوانين وضوابط تحكم حركة المجتمع وحركة التاريخ، كما هو الحال في أي ساحة من ساحات الحياة الأخرى، الساحة الفيزيائية والساحة الكيميائية والبيولوجية والساحة الجيولوجية والفلكية وغيرها. ولهذا فإنه يمكننا أن نتنبأ بمستقبل المجتمعات والأمم كما نتنبأ بالأنواع الجوية من الأمطار والرياح وبأوقات شروق الشمس وغروبها، ذلك لأن في الحالتين هناك سنن وضوابط وقوانين، وإن اختلفت هذه السنن في بعض خصائصها عن القوانين المادية، باعتبار أن آيات الأنفس أعقد بكثير من آيات الآفاق من حيث التحكم وعدمه والمرونة وعدمها وما إلى ذلك من المواصفات التي نحن ليس الآن في صددها. هذه النظرة القرآنية لسنن المجتمعات لم يتنبه لها الفكر الأوروبي إلا بعد قرنين من الزمان في بدايات ما يسمى بعصر النهضة. إن الأمة والمجتمع في التصور القرآني لها نسيج واحد لا يتجزأ، وإنما هي كل لا يمكن الفصل بين أجزائه، لأن المجتمع له أصالته وله وجوده كما للفرد أصالته ووجوده، وهذه الوحدة الاجتماعية لها بعدان أساسيان، أحدهما